الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 100 من زاد المعاد. قال: فصل. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيب بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. على القول بأنه توفيق لم يكن النزول سنة، وعلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره سيكون نزول سنة. ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يرمل في هذا الطواف. أخبرته صفية أنها حائض، فقال: أحبستنا هي؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفروا إذن. ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها من عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزى عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها، فأتيا في جوف الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فاتحل الناس ثم طاف البيت قبل صلاة الصبح. هذا لفظ البخاري. فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا كانت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه: فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، ارجع الناس بحج وعمرة وارجع أنا بحجة. قال: أما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت عائشة: فلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم فيه إشكال آخر وهو قولها: لقيني وهو مصعد من مكة وأنا مهبطة عليها، أو بالعكس. فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها راجعا إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. قال أبو محمد بن حزم: الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى الطواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة. فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ فهذا محال. أبو محمد لم يحج، وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت، فارتحل وأذن للناس بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده، فوافته وهو قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع، فارتحل وأذن في الناس بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا. وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم: أحدهما أنه طاف للوداع مرتين، مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومر بعد فراغها للوداع، وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده، فتأمله. الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فلقيته وهي منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة، وهذا أقبح من الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق. وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا. لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. وذكر في بعض تواليفه أنه فعل ذلك ليكون كالملحق مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب، ويكون هذا الرجوع من يمان مكة حتى تحصل الدائرة. فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم أتى على مكة من كداء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب، ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. ولقد شان نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه، ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام، والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة وطاف بها الطواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث، قالت: حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم تأتياني هاهنا بالمحصب. قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل، فأتيناه بالمحصب فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس بالرحيل، فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل، اتفاق على قولين، فقال الطائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب. وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعار الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله. وهذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك، كما أمر أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة. وقال البخاري رضي رحمه الله عنه كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع، ويذكر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق. ففي الصحيحين عن ابن عباس ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهما عن عائشة إنما كان منزلا نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وفي صحيح مسلم عن أبي رافع رحمه الله ورضي عنه أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل، فأنزل الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسول الله: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخلها عام الفتح. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. فقال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، قال: فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صور إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. فقيل: هذا من الأدلة على أن صور ذوات الأرواح كانت برسم، لأنه أمر بخرقة ومسحت. فقيل كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما لم يصلي في الآخر، وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا الاختلاف لفظا جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا استراءه من جابر بعيرا مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك، مثل صلاة الكسوف، مع أن الكسوف حصل في المدينة مرة واحدة. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم، قال البخاري وغيره من الأئمة، والقول قول بلال لأنه مثبت شاهد صلاته، بخلاف ابن عباس المقصود أن دخوله إنما كان في غزوة الفتح لا في حجة الوداع ولا لا في حجه ولا في عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال لا. وقالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. ضعيف إسناد إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير متكلم فيه. فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح الله أعلم. وسألت عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في حجر ركعتين، خرجه أحمد وأبو داود الترمذي. قال فصل. أما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة. فيه زياد بن أبي زياد ضعيف ومتكلم فيه. والملتزم هو بين الركن والباب، بين الركن والباب، وبعضهم يرى أنه جميع الكعبة، لكن هذا هو الصحيح، بين الركن والباب، ذاك المكان الضيق. قال هو أصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في إسناده المثنى بن الصباح ضعيف. قال طفت مع عبد الله فلما حاد دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قلت نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني الشيخ الألباني ذهب إلى أن هناك ما يشهد له. قال فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه استحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عباس يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، والله أعلم. فصل. أما المسألة الثالثة وهي موضع صلاة صلى الله عليه وسلم الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع أو غيره. فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت في البيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلته ولم تصلي حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. قال فصل. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فمن القوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفتي فقالت يا رسول الله على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، خرجه مسلم. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، والله أعلم. انتهينا من حجة الوداع، وما بقي إلا الأوهام التي سيذكرها رحمه الله إن شاء الله تكون في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.